إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وصية إلهية عظيمة يوصينا فيها ربنا تبارك وتعالى أن نستعين بعبادتين عظيمتين على أمور حياتنا ومعاشنا العبادة الأولى هي الصبر واستعينوا بالصبر أي اجعلوا من الصبر عونا لكم على حياتكم وأموركم وهل يمكن أن يكون الصبر عونا للإنسان؟ الجواب نعم ولا شك في ذلك بل هو أعظم العون والعطاء كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر وكيف يمكن أن يكون الصبر عونا لنا؟ إن حياتنا كلها إخوة الإسلام تحتاج إلى صبر من عرف هذه الحقيقة وانتبه لها عرف أهمية الصبر وضرورته في حياة الإنسان الصبر تحمل الصبر حلم، الصبر عدم ضجر وفزع، الصبر أن يتحمل الإنسان المشقة والتعب، الصبر أن يحرم الإنسان نفسه من شيء يحبه ويشتهيه، ولكنه يفعل ذلك لهدف أكبر كطاعة سيده ومولاه، أو تجنب ضرر يعود عليه من ذلك المشتهى المحبوب. الصبر تحمل وجهاد، وهل حياتنا كلها إلا ميدان عظيم للجهاد؟ حياتنا كلها مجاهدة ومشقة وتعب، كما قال ربنا تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في معاناة ومجاهدة ومجالدة هي أشد ما تكون من ذلك. الإنسان يكابد الحياة ومصائبها ومشاقها، ولا يستطيع أن يواجهها ولا يمضي فيها إلا بالصبر. إن الصبر على ثلاثة أقسام هي أقسام الحياة كلها: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على المصيبة. حياتنا كلها من أولها إلى آخرها لا تخلو عن هذه الأقسام: إما طاعة نؤمر بفعلها، وإما معصية نؤمر بتركها، وإما مصيبة نؤمر بتحملها. فالطاعة تأتي على خلاف المحبوب والمشتهى، فإن الطاعة فيها مشقة وتعب، وفيها مخالفة للراحة والدعة واللعب، فتحتاج في فعلها إلى صبر. والمعصية تأتي على وفق المحبوب والمشتهى، فإنها موافقة لشهوة النفس وهواها، ونحن مأمورون بترك المعصية، فنحن إذن مأمورون بمجاهدة المحبوب والمشتهى، وهذا صبر. والمصيبة تأتي بالألم والنكد، فنحن مأمورون بتحمل ذلك وتجنب الضجر والشكاية والسخط، وهذا هو الصبر. فالحياة كلها إذن تحتاج إلى صبر حتى يستقيم فيها الإنسان من الأساس. إذا تأملت في هذه الحقيقة وفهمتها أدركت ما في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر. أدركت كم هو عظيم ومهم، وأنه ضرورة في حياتك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الصبر: والصبر ضياء. والضياء هو النور المشتمل على الحرارة، فكأن حياتنا مظلمة لا نستطيع أن نمشي فيها إلا بالنور، فنحن بحاجة إلى صبر حتى نسير. ولما كان الصبر مرا شديدا فقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم ضياء، لأن الضياء هو النور الشديد الذي يشتمل على الحرارة. وماذا يفعل فاقد النور؟ يتخبط ويضل الطريق. فكذلك فاقد الصبر يتخبط في حياته ويضل طريقه فيها، لا يستطيع أن يفعل طاعة ولا يترك معصية ولا يتحمل مصيبة، لا يستطيع أن يتعامل مع ربه ولا مع الناس، لا يستطيع أن يعالج زوجته ولا أولاده ولا أصحابه. كل ذلك يحتاج إلى صبر، وفاقد الصبر لا يستطيع أن يعيش. فيا إخوة الإسلام، اعملوا بوصية ربكم واستعينوا بالصبر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، عباد الله، إن الصبر ضرورة في عمل من أعظم الأعمال، وهو الجهاد. وكما ذكرنا، فحياة الإنسان جهاد. إن الجهاد لا يكون بالسيف في الميدان فقط، ولكن أصله وأساسه جهاد النفس والشيطان. وهذا هو الذي أمر به في أول الإسلام كأساس وقاعدة للجهاد بالسيف. ولا شك أن العدو في مجاهدته يحتاج إلى صبر، حتى وإن كان غير مرئي كالنفس والشيطان. النفس لها شهوتها، والشيطان يوسوس ويزين. فالإنسان بحاجة إلى صبر حتى يقاوم ذلك، حتى يقاوم شهوته ويقاوم تزيين الشيطان. ولا شك أن صورة الجهاد العظمى هي الجهاد بالنفس والمال. إذا حمي الوطيس وحضر العدو في الميدان وصاح الصائح يا خيل الله اركبي، فهذه أعظم صور الجهاد، والصبر فيها هو أكبر ما يكون، لأن الإنسان يرى نفسه فيها معرضا للموت، يرى الموت بعينه، يشرف على القتل وإراقة الدم، يترك كل عزيز وغال عليه، يترك كل ما يشتهي ويحب، يترك ماله وسلطانه وزوجه وولده ووالده، يترك كل شيء. فالصبر على ذلك من أشد ألوان الصبر إن لم يكن أشدها. نحن بحاجة إلى استحضار ذلك عندما نتكلم على مجاهدة العدو. إن أعداءنا كثيرون، وأقربهم نفسنا وقلبنا. نفوسنا وقلوبنا أقرب أعدائنا إلينا. نفوسنا تحتاج إلى مجاهدة، وقلوبنا تحتاج إلى إصلاح وتزكية، فلا بد لذلك من صبر. ومن أراد أن يجاهد عدوه المرئي فلا بد له أيضا من الصبر. من أراد أن يتصدى لخطة أو كيد أو حيلة فلا بد له من الصبر. وإن الله تبارك وتعالى قد ابتلى بلدنا هذا بكثرة الأعداء عبر التاريخ. مصر التي ذكرها الله تعالى في كتابه مرتبطة بالأمن والأمان، فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر التي أوصى بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، قال إنكم تفتحون أرضا يسمى فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. مصر التي جعلها الله تبارك وتعالى مقبرة للغزاة عبر التاريخ، ما تمكن منها عدو أبدا فأفلح، بل لابد أن يجر أذيال الخيبة وإن تمكن فيها ما تمكن. مصر التي استعصت على الأعداء بالسيف والحديد والنار فأرادوا أن يدمروها باللسان، بالزينة، بالشهوة، بالفجور، بالفسق، بالفوضى، بالفتن، بالاضطرابات، بالثورات. لا يكلون ولا يملون، لأنهم يعلمون تماما أهمية هذا البلد، ويعلمون أنها في الوقت الحالي درع الإسلام الوحيد الذي يمكن أن يتصدى لأعدائه. هذه حقيقة لا يكابر فيها أحد ولا يجادل فيها منصف. فإذا استحضرنا ذلك واستحضرنا أهمية ما نحن فيه وخطورته فلا بد إخوة الإسلام من الصبر. وكل واحد عليه مسؤوليته وهو مسؤول عنها. كلنا نعيش في بلد واحد، وكلنا تحاك لنا مؤامرة واحدة، ويدبر لنا كيد واحد، فعلى كل واحد مسؤوليته من الصبر والإعداد، كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم، ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم. وتأمل في قوله قوة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ألا إن القوة الرمي، لم يقصد الحصر. ليست القوة فقط في الرمي، القوة قوة الدين، قوة المعتقد، الثبات عليه، الثبات على ما تقتضيه مصلحة البلاد والعباد من الثبات والأمن والاستقرار. القوة ألا نستجيب لتسويل أحد وتزيين أحد وخداع أحد. القوة أن تبقى قويا بشخصيتك، بعزتك، بعزة دينك. القوة أن تقاوم هذا السير العارم من الشبهات والشهوات. القوة أن تبقى مستقيما على دينك فاستقم كما أمرت. هذا كله من القوة. والقرآن بليغ وفيه معان جليلة، ولا يمكن أبدا أن يأتي علينا زمان لا نستطيع أن نعمل فيه بهذه الآية. بعد هذا التفسير الذي سمعته، فنحن وإن كنا ضعفاء في جانب، نحن وإن كنا مستهدفين مقهورين في جانب، لكن هناك جوانب أخرى. لا يستطيع أحد أن ينزعك عن دينك إلا إذا أعطيته أنت الفرصة. قد يقهروننا بالسيف، قد يقهروننا بقوة السلاح، قد يقهروننا بقوة المال، ولكنهم لا يستطيعون أن يقهرونا أبدا بقوة الدين مهما فعلوا. ولهذا يحاولون دائما إضعاف عقدة الدين في القلوب بالشبهات والشهوات. فقوتنا إذن أن نقاوم ذلك ونثبت على ديننا وعلى طاعة ربنا وصراطه. هذه هي القوة الحقيقية التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجاهد بالسيف. فانتبهوا لذلك، فإنه في غاية من الأهمية، والأعداء يعرفون ذلك جيدا. لهذا فهم حريصون على إذهاب هذه القوة واستئناس الأمة والسيطرة عليها كما استأنسوها وواء سفاه في جوانب أخرى. فانتبهوا واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واستعينوا بالصبر كما أوصانا الله. هذه هي الوصية الإلهية التي تؤدي إلى الفلاح والسداد والرشاد. نسأل الله تعالى من فضله العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا. اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا من كيد الأعداء يا رب العالمين. اللهم احفظ دينك وعبادك الصالحين، ولا تمكن أبدا للأعداء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.